الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه موعظة الجمعة ألقيها على مسامع إخوتي وأحبائي من رواد مسجد ألوان بتاريخ 3 شعبان 1441، الموافق ل 27 مارس 2020. فأقول وبالله التوفيق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا الحديث عن هذه الخاصية التي تميز بها المؤمن، وهي حالة فعلا تستدعي العجب، وذلك أنه يؤجر في الأحوال كلها، في حال الضراء وفي حال السراء. ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن أمره كله خير، يعني في جميع الحالات فهو مأجور، والله عز وجل يدبره ويقيد له من الأسباب التي يحصل له فيها رفع الدرجات ومغفرة الذنوب وتكفير الحسنات، سواء كان ذلك مما يجريه عليه من الأمور السارة التي تستوجب الشكر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، لأن المؤمن هو الذي من شأنه أن يشكر الله، فهو يعرف نعمه عليه. وأما الكافر فإنه جحود ينكر نعمة الله عليه، ومن ثم فإنه يضيف عبوديته وشكره وتقربه إلى غير الله تعالى. وأما المؤمن فشأنه آخر، فهو يتقرب إلى الله عز وجل وحده ويلتجئ إليه في الحالات كلها. إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، أي أصابه شيء يسره من عافية في بدنه ومن نعمة تسدى إليه في مشرب أو مطعم أو ملبس أو ولد أو غير ذلك. ما يحصل الإنسان من المسار في المراكب والمساكن والأثاث وغير ذلك، فذلك الأمر الذي يحصل له ولربما كانت لذته فيه يؤجر الإنسان عليه إذا شكر الله عز وجل على هذه النعمة، فيكون ذلك من قبيل العبودية القلبية التي تتصل بعبودية اللسان والجوارح، فيكون شاكرا الله تعالى بقلبه، فيقوم ذلك بقلبه استشعارا لإفضال الله وإنعامه عليه، ثم أيضا يكون ذلك بلسانه بالثناء على الله عز وجل وبشكره وحمده على ما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك أيضا يكون ذلك بالجوارح بتعبيدها لربها وخالقها. فكلما ازداد الإنسان نعمة كلما ازداد عبودية وشكرا لله تبارك وتعالى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله تبارك وتعالى، إذ أن ألوان النعم التي تسدى إلى الإنسان تستوجب الشكر، سواء كانت من النعم الظاهرة أو الباطنة. ولهذا لما سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتهاد في العبادة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، أجابها بهذا الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا. فإن مغفرة الذنوب تستدعي لونا من شكر الله تعالى من قبل العبد، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة الشاقة على النفوس حتى تتفطر قدماه من طول الوقوف وكثرة التعب، صلوات ربي وسلامه عليه. وقل مثل ذلك إذا هداك الله إلى نعمة الإيمان والإسلام، فينبغي أن تحمد الله تعالى وتشكره وأن تتمسك بأهداب هذه النعمة وتحافظ عليها. وبالجملة فكل نعمة أنعم الله بها على الإنسان ينبغي أن يزداد بها شكرا، فإذا أعطاك الله المال فينبغي أن يرى أثر ذلك عليك بما تجد به لإخوانك المسلمين الذين حرموا من هذه النعمة، وإذا أعطاك العافية في البدن والقوة فينبغي أن تسخر هذه النعمة في التقرب إلى الله تعالى فيما ينفعك إذا وسدت في قبرك وقل مثل ذلك في الشباب وغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المهم أن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما الكافر فإنه إذا أعطي العافية في بدنه والمال فإنه بذلك فإن ذلك يكون زادا له للبعد من الله والتقرب من عذابه. قال جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وقال سبحانه: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا سفيان الثوري رحمه الله لما ذهب لزيارة عبد الرزاق في اليمن الصنعاني، فأطعمه قدرا من سكباج وأعطاه من زبيب الطائف، فأكل تلك الليلة، فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله. فجعل يصلي حتى أصبح في مقابل هذا الشبع الذي حصله من هذا السكباج. والسكباج هو لحم يطبخ بطريقة معينة مع زبيب الطائف، يعني لحم بالزبيب. فهذا من كبار علماء الإسلام سفيان الثوري، زار وذهب ليأخذ عن عبد الرزاق صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق رحمه الله كان يحفظ 17,000 حديث. تتلمذ عليه سفيان الثوري هذا وهو من الكوفة، من الكوفة إلى اليمن، وتتلمذ عليه كذلك أحمد بن حنبل رحمه الله، ذهب إليه ليأخذ عنه وأصيب بالحاجة والفقر، فكان يعمل حمالا يحمل الأمتع على الناس ليقدر على الأكل والشراب ليأخذ العلم عن عبد الرزاق. فكم نأكل نحن في ليلنا ونهارنا؟ هذا سفيان الثوري لم يحصل له هذا إلا نادرا، فلما حصلت له هذه النعمة قام يصلي حتى أصبح. وكان إذا حصل من أحد السلف شيء من التقصير كان يبادر إلى مزيد من الاجتهاد. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاته ورده من الليل صام ذلك اليوم الذي بعده. وكذلك كانوا إذا حصلت منهم سيئة يبادرون إلى التوبة منها وعلاجها. فكان بعض السلف إذا اغتاب أحدا صام يوما، وكان بعضهم إذا اغتاب أحدهم جعل على نفسه أن يتصدق بدينار أو درهم، فكان ذلك سببا تركه للغيبة. أما نحن فنقع في الذنوب والمعاصي ثم لا نبالي، ولا يزيد ذلك إلا غفلة وإعراضا عن الله تعالى. فنفوسنا تحتاج إلى مداواة، تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى موازنة ومعادلة. فإذا وقع التقصير زاد الإنسان في العمل الصالح. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الضراء هي الأمر الذي يتضرر به الإنسان ويتألم له في نفسه أو أهله أو ماله أو في ولده، وإن كان ذلك يسيرا، لأن صلى الله عليه وسلم قال: حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. ومن ذلك الأوبئة التي تصيب الناس، فهي في ظاهرها ضراء وفي حقيقتها أنها رحمة من الله إذا صبر الإنسان واحتسب. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا يبعث الله على من يشاء، فجعله الله رحمة المؤمنين. ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده، وعند أحمد يمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. في الحديث تصريح واضح بأن الأوبئة المنتشرة هي رحمة للمؤمنين، وحتى الوصف بالعذاب في الحديث لا يقتضي معنى الانتقام والطرد، بل إن العذاب أحيانا قد يكون منطويا على التأديب إذا كان غير عذاب مستأصل. إن العذاب قد يكون منطويا على التأديب والإيقاظ من الغفلة والرجوع إلى الرشد والسداد، فهو عقاب تأديبي يحمل معاني الرحمة بشكل جلي. وقد قال الله تعالى مبينا أن العذاب ينطوي على رحمة بالغة في قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن مسهم الله بعذاب لأجل أن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إليه. ومن المعلوم أن من قارف شيئا من المعاصي التي تستوجب العقوبة فإن ذلك قد ينتفع عنه بسبب توبة أو بسبب حسنات كثيرة ماحية، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في قصة حاتم: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري، لأن شهودهم بدرا كان عملا عظيما. كذلك في قصة عثمان لما جهز جيش العسرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. ومعلوم أن المفلح الناجي ومن غلبت حسناته وسيئاته، قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالعبرة بغلبة الحسنات وكثرة الخير والصلاح والبر والمعروف، وإن كان لا يخلو أحد من تقصير ومن ذنوب، لكن المشكلة حينما تغمرنا الذنوب والتقصير والتفريط والغفلة. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة يكون متقلبا بين الشكر والصبر، بل ربما أفضى به الأمر في مثل هذه الأمور المكروهة إلى أن ينتقل من الصبر إلى الرضا، فيكون راضيا بما قدر الله له. ولا ينفي الرضا بقضاء الله المدافعة، لأن من الأمور المقدرة ما يمكن مدافعته، مثل المرض إذا نزل فإن علاجه لا ينافي الإيمان بالقدر، لكن الأمور التي لا يمكن دفعها كموت الإبن أو الأخ أو الأبي هذا لا يمكن دفعه، فما عليه إلا أن يصبر وأن يرضى. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستشعرون هذا المعنى، فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أصابه طاعون عمواس كان يقوم على المنبر بفلسطين ويقبل بثرة الطاعون، والبثرة يعني دمل به صديد، ويقبل بثرة الطاعون أمام الناس فرحا بها. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل لأصحابه فرأوا غلمانا عنده كالدنانير، يعني أولاد جميلين ما شاء الله، فجعلوا ينظرون إليهم فقال: تنظرون إليهم؟ والله إني لأتمنى موتهم، يشير إلى ما عند الله من الأجر لمن صبر واحتسب. ونحن اليوم لو قيل أحدنا في تقرير طبي أن فيك المرض الفلاني لا تحمله قدمه، ولربما انهار وسقط وشعر أن علل الدنيا كلها اجتمعت عليه، والسبب هو تعلق أو شدة التعلق بالدنيا وملذاتها. والمقصود أن الإنسان قد يبلغ مرتبة عالية من مراتب الجنة بسبب مصيبة تقع له، هذه المصيبة قد تكون سببا لتكفير ذنوب عظيمة وقع فيها، فينبغي للإنسان أن يتذكر هذه المعاني ويرجو ما عند الله عز وجل ويصبر ويحتسب، وإن كان يتقلب في نعمة فينبغي أن يشكر الله عز وجل عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.